بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، من طرق طلب العلم ومن الأساليب الدارجة عند العلماء في تعليم العلم، وطبعا كلنا طلاب علم نمشي ونسير على خطى مشايخنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فمن أساليبهم في التعليم رعاكم الله عز وجل أنهم يربطون العلم وطلبه بالمواسم. فإذا كان مثلا شهر رمضان قد اقترب، يبدأون ويعلمون الناس أحكام الصيام. وإذا كان مثلا شهر الحج ذي الحجة قد اقترب، يبدأون ويعلمون الناس أحكام الحج. وإذا مثلا وقعت بعض المسائل وبعض الأمور التي يحتاج الناس إليها، كأن يضرب ولي الأمر موعدا للناس لأن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، تعلموا الأحكام المتعلقة بهذه المسائل. فهذه طريقة نافعة ومفيدة جدا لتلقي العلم، ولو طبقها طالب العلم لوجد أنه خلال سنة كاملة إن كان مجدا سيمر على جميع أبواب العبادات في خلال سنة كاملة وسنة واحدة فقط، إن كان طبعا مجدا. ولكن طبعا إخوان الأفاضل، لا بد أن نصارح أنفسنا، إنما البكاء على خساسة الهمم، وضعف هممنا بارك الله فيكم سبب عظيم جدا لاستثقالنا لكثير من المسائل المترتبة أو المسائل المتعلقة بطلب العلم الشرعي. وإلا لو كانت عند الإنسان همة عالية، وكان الإنسان بارك الله فيكم مستعينا بالله عز وجل طالبا المدد من الله سبحانه وتعالى، لوجد أنه خلال سنوات يسيرة يقطع في طلب العلم شوطا كبيرا. ولكن وللأسف الشديد، نسأل الله أن يجبر بحالنا جميعا، فكلنا صاحب تقصير، ونطلب المدد والكرم والتوفيق والسداد والثبات من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. سوف يكون كلامنا بإذن الله عز وجل في هذه المجالس في التعليق على شيء من الفوائد المتعلقة بكتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد القيرواني ألف كتاباً إخوان الكرام سماه الرسالة. هذه الرسالة بارك الله فيكم بدأها بمقدمة في العقيدة، لذلك مقدمته في العقيدة مشهورة بمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ثم بعد ذلك ذكر المسائل الفقهية. مع أن ابن أبي زيد القيرواني إخوان الكرام متوفى في القرن الرابع الهجري، لكن الله سبحانه وتعالى آتاه أسلوبا ميسرا جدا في كتابة وتأليف هذه الرسالة. فلو قرأ الإنسان الذي عنده خلفية علمية يسيرة رسالته، لوجد بأن كلامها في الغالب يكاد يكون مفهوما، بخلاف بعض الكتب والرسائل إخوان الكرام التي تكون مثلا مختصرة جدا، فبعضها قد تحتاج إلى ضبط لاصطلاحات معينة أو فهم لعبارات يقصدها ويعنيها المؤلف. وأما هذا الرجل فقد كتب كتابه بأسلوب سهل ميسر مختصر يفيد الإنسان إذا أقبل على قراءة كتابه. وابن أبي زيد القيرواني إخوان الأفاضل، وهذا أمر واضح بإذن الله عز وجل، يكنى بأبي محمد، واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، من علماء القرن الرابع الهجري، وتوفي في سنة 386 من الهجرة. وقد كان طبعا إخوان الكرام ابن أبي زيد القيرواني كان في مدينة القيروان، ومدينة القيروان هذه موجودة إلى يومنا هذا في دولة تونس. مدينة القيروان موجودة إلى يومنا هذا في دولة تونس. وأيضا نقطة ومسألة إخوان الكرام، تجد في المغرب العربي عموما بارك الله فيكم، وأهل التاريخ يقسمون المغرب إلى ثلاثة أقسام، وأهل التاريخ والبلدان إخوان الكرام يقسمون المغرب إلى ثلاثة أقسام: المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى. المغرب الأدنى بارك الله فيكم ما يعرف الآن دولة ليبيا إخوان الكرام، والمغرب الأوسط بارك الله فيكم تونس والجزائر، والمغرب الأقصى المملكة المغربية. وأهل المغرب عموما كان المذهب الرائج والمشهور عندهم إلى يومنا هذا طبعا هو مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وكان هذا المذهب هو المذهب السائد أيضا في بلاد الأندلس، وهذا المذهب هو المذهب السائد في بلاد الأندلس وحتى في غرب إفريقيا الدول التي في أسفل موريتانيا وغيرها، أيضا المذهب السائد عندهم هو المذهب المالكي، المذهب السائد عندهم هو المذهب المالكي. ولو يعني قدر الله عز وجل قيل للإمام مالك: هل تتوقع مثلا أن مذهبك وآرائك الفقهية وكتبك وأقوالك تذهب إلى هذه البلدان البعيدة جدا ويخدمها المغاربة وأهل الأندلس خدمة عظيمة جدا؟ ما توقع هذا، ولكن إخوان الكرام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والعلم إخوان الكرام أرزاق، وهذه والكتب أيضا أرزاق، وانتشار مذهب الإنسان رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه الله عز وجل لهذا الإمام الجليل الذي يقال إخوان الكرام في ترجمته أنه لم يرحل خارج جزيرة العرب، يعني بارك الله فيكم في الحجاز في مكة والحج، يعني لم يذهب إلى العراق، لم يذهب إلى مصر، لم يذهب إلى بلاد الشام، وإنما كان فقط في بلاد الحجاز يلتقي بالعلماء إذا قدموا لحج بيت الله الحرام فيروي عنهم علما عظيما. ويكفي إخوان الكرام في مدح الإمام مالك ووصف حاله ويعني طريقة تعامله مع الناس أنه قيل عنه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هكذا كان عليه رحمة الله تعالى. قال ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى: باب في الصوم. باب في الصوم إخوان الكرام أي الباب الذي سأذكر لك فيه الأحكام المتعلقة بالصيام. وطبعا إخوان الكرام من الصعوبة بمكان أن يستوعب جميع المسائل المتعلقة بالصيام، ولكن يذكر أبرزها وأشهرها وأهم المسائل المتعلقة بالصيام. وطبعا إخوان الكرام أما الصيام في اللغة فهو بمعنى الإمساك، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، سواء كان هذا الإمساك إمساكا عن الكلام، أو كان هذا الإمساك إمساكا بارك الله فيكم عن تناول الطعام، أو كان أي إمساك آخر، هذا هو بارك الله فيكم تعريف الصوم في اللغة. قال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى الصوم بارك الله فيكم هنا أي صمتا توقفا عن الكلام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، كما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما في الاصطلاح بارك الله فيكم إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، إمساك مخصوص ليس إمساك عام، وإنما نوع خاص من أنواع الإمساك، إمساك مخصوص من شخص مخصوص ليس من أي أحد، وإنما لابد أن تجتمع فيه شروط معينة في وقت مخصوص ليس في أي وقت، وإنما الصوم له أول وقت يبدأ فيه وله وقت ينتهي فيه. إذن الصوم بارك الله فيكم إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، هذا هو تعريف الصوم، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. بعضهم يذكر إخوان الأفاضل في التعريف الاصطلاحي إضافة كلمة التعبد، فيقول مثلا: التعبد لله بإمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، لأن النية ركن من أركان العمل، العمل بدون نية لا يصح. لكن يظهر والله أعلم أن إضافة قيد التعبد لا داعي له، لأننا نتكلم عن تعريف الصوم اصطلاحاً، تعريف الصوم شرعاً، تعريف الصوم اصطلاحاً وتعريفه في الشرع، فلا يحتاج أن نذكر كلمة التعبد، والله تعالى أعلم. ومن ذكر طبعاً كلمة التعبد فهذا طيب ولا حرج فيه بإذن الله عز وجل، ولكن يذكرون دائماً بأن التعاريف تكون قصيرة وتكون جامعة ومانعة ومختصرة. التعريف تكون قصيرة وجامعة ومانعة ومختصرة. قال: باب في الصيام. تكلمنا عن معنى الصيام لغة ومعنى الصيام اصطلاحا. إخوان الكرام، قال المؤلف: وصيام شهر رمضان فريضة. وصيام شهر رمضان فريضة. يرى بعضهم إخوان الكرام أنه لا يصح لك أن تقول رمضان، معي بارك الله فيك، يعني جاء رمضان ودخل رمضان وخرج رمضان، لابد أن تضيف كلمة شهر، شهر رمضان. وطبعا هذا كلام إخوان الكرام كلام لا يصح، بعضهم يروي في ذلك حديث وهذا الحديث ضعيف ولا يصح، بأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وطبعا هذا كلام لا يصح وهذا كلام ضعيف. قال: وصيام شهر رمضان فريضة. لا شك ولا ريب أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وصيام رمضان إخوان الكرام فرض في أي سنة؟ في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان؟ ها سؤال له لا تجب، تفضل. ها لا الشيخ تفضل. تسعة، احسب بارك الله، يقول السنة الثانية مع العاشرة، لا تسقط العاشرة بارك الله فيك. على هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان؟ صام تسع رمضانات. صام نبينا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. لكن إخوان الكرام، الصيام كان معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل الصيام بارك الله فيكم كان معروف حتى عند الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان معروفا عندهم الصيام، وكان الناس بارك الله فيكم حتى في الجاهلية يعرفون الصيام. ثبت أن عمر رضي الله تعالى، لا غير هذا، كان الناس في الجاهلية أيضا يعرفون ماذا؟ يعرفون الصيام، حتى كانوا أنهم يصومون يوم عاشوراء، كانوا يصومون يوم عاشوراء. صيام رمضان بارك الله فيكم لم يفرض على هذه الأمة مباشرة، وإنما فرض عليها بالتدريج، من يعني من طرق التدريج بارك الله فيكم في صيام، في فرض الصيام على هذه الأمة، أنه أولا فرض عليهم صيام يوم عاشوراء، كان صيام يوم عاشوراء واجبا على هذه الأمة، ثم نسخ هذا الصيام وانتقل الأمر إلى صيام شهر رمضان. ما الدليل على هذا؟ ثبت عند البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، أي ترك صيام عاشوراء. صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وأمر بصيامه، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. فإذا كان الأمر في أوله أن الصيام يوم عاشوراء واجب، ثم بعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء وأصبح سنة، وأصبح صيام شهر رمضان هو الواجب والفرض على هذه الأمة. قال: وصيام شهر رمضان فريضة. تأتي عندنا مسألة: من لم يصم رمضان هل يعتبر كافرا؟ لا، ما يعتبر كافرا، ولكنه قد أتى بابا عظيما جدا من أبواب الكبائر. ما عقوبة من يفطر في رمضان؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. لا عقوبة الشيخ، عقوبة، أسألك هذا السؤال. تفضل. ما سمعت؟ ما يشترط هذا الشيخ؟ تفضل أبو عبد الله. وين رآهم الشيخ؟ وين رآهم؟ إيش عقوبتهم؟ تفضل. ما سمعت؟ لا لا الشيخ، العقوبة الشرعية بارك الله فيك، أما اللي يحبس الحاكم مفروغ منها بارك الله فيك. رجل يفطر في نهار رمضان يترك؟ لا ما يترك، سأل العقوبة الشرعية. تفضل. عقوبة الشرعية الشيخ، سؤال واضح ترى. لا 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 الإخوان ما فهمتم السؤال. ترك صيام رمضان والإفطار متعمدا في رمضان ذنب، ما وعيد هذا الذنب؟ هات الدليل، ايش العذاب؟ هات الدليل. تفضل شيخ ابراهيم. حديث هذا تفضل شيخ. معلقين وين؟ ايش العراقيب؟ قدم. طيب عبد الله، معلقين وين؟ عراقيبهم الشيخ. طيب ليش؟ أحسنت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا في المنام، قال: ورأيت أقواما معلقين من عراقيبهم في القدم، إخوان الكرام، مشققة أشداقهم أي شفاههم تسيل دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، يفطرون قبل وقت نهاية الصوم. فإذا كان هذا حال من يفطر قبل وقت نهاية الصوم، فكيف بمن والعياذ بالله لا يصوم بالكلية؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن يترك الصيام إخوان الكرام حاله خطيرة جدا. وذكر أخونا الشيخ إبراهيم من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر إنصامه، هذا ما يصح مرفوعا، ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمعنى موقوف صحيح الإسناد، والمعنى لا شك ولا ريب أنه سليم وصحيح. الذي يفطر في نهار رمضان متعمدا فلو صام عمره كله لم يجزئ صيام هذا اليوم الذي أفطره في رمضان، لم يجزئ صيام هذا اليوم الذي أفطره من رمضان. لذلك بعض العلماء يرى بأن من أفطر متعمدا في نهار رمضان لا ينفعه القضاء، يعني المريض إذا أفطر في نهار رمضان يقضي بعد رمضان، والله عز وجل غفور رحيم. المسافر إن أفطر في رمضان يقضي بعد رمضان، والله غفور رحيم. أما هذا لأنه متعمد، لو قضى الصيام ما ينفعه القضاء، لابد أن يتوب توبة صادقة لله عز وجل ويندم على ذنبه ندما عظيما. فهذه مسألة عظيمة أخوان الكرام، لابد أن ينتبه لها الناس وينبه الناس، خاصة بعض من يتساهل في مثل هذه المسائل، أنهم أتوا بابا عظيما جدا من أبواب الكبائر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو كان 29 يوما. يعني إخوان الأفاضل، يصام أول رمضان إذا رؤي الهلال، ينتهى من شهر الصيام إذا رؤي الهلال، سواء كان شهر شعبان 29 أو 30 ما نعتبر دخول رمضان إلا برؤية الهلال، وسواء كان شهر رمضان 29 أو 30 ما نعتبر بارك الله فيكم خروج رمضان إلا برؤية الهلال. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن بارك الله فيكم، الصيام يكون لرؤية الهلال، والفطر يكون أيضا لرؤية الهلال. وهذه المسألة والله الحمد والمنة واضحة وبينة وسهلة وميسرة. أذكر نقطة إخوان الأفاضل، تضخيم بعض النقاط وبعض المسائل خطأ قبيح جدا. وجود الاختلاف في هذه الأمة هذا أمر لا ضير فيه ولا إشكال فيه بارك الله فيكم. الخلاف اليسير المعتبر إخوان الكرام لا يضر هذا الأمر ولا يمكن منعه أبدا. بعض الناس يتكلم بكلام طويل عريض، نريد أن نوحد الأمة في دخول رمضان وفي خروج رمضان. بارك الله فيكم، هذه المسألة يسيرة وهذه المسألة هينة بإذن الله عز وجل. لو صام أهل هذا البلد في هذا اليوم وأهل البلد الثاني صاموا في اليوم الذي بعده، الأمر هين ويسير بإذن الله عز وجل. ولكن الإشكال الكبير بارك الله فيكم أن يقع الخلل والاضطراب في البلد الواحد، نسأل الله العفو والعافية. لماذا يقع الخلل والاضطراب في البلد الواحد؟ لأنك تجد في مثل هذه المواطن حتى العامة الذين لا يحسنون شيئاً إلا الشيء اليسير في مسائل الشرع والدين يتكلمون، صيامنا أشك أنه غلط، صيامنا أشك أننا تقدمنا أو تأخرنا يوم. اتق الله عز وجل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد للإنسان أن يتوقف عن الخوض في المساء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. والعجب العجاب، يأتيك بعضهم في الأسبوع الأخير من شعبان، ها متى رمضان؟ بيكون يوم الأحد واليوم الاثنين. علم ذلك علم عند الله، ليس عندي ولا عند أي شيخ في هذه الدنيا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا يوصينا نبينا صلى الله عليه وسلم. وحقيقة إخواني بارك الله فيكم، أيضا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والله يقطع الباب على قيل وقال، يقع بشكل كبير جدا في أول الشهر وآخر الشهر. القمر يولد، الهلال يولد قبل غروب الشمس أم يولد بعد غروب الشمس؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا يوصينا نبينا صلى الله عليه وسلم. وينتهي الإشكال بعد ذلك بارك الله في الجميع. وكم قالوا إخواني بارك الله فيكم، يستحيل أن يرى الهلال ومستحيل أن يرى الهلال، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الأمر ليس بصواب ولا أساس له من الصحة. فينتبه بارك الله فيكم لمثل هذه المسألة، وأهمية ترك القيل والقال فيها، وأهمية ترك القيل والقال فيها. طيب إخواني، تأتي عندنا مسألة يذكرها بعض العلماء. أحيانا بارك الله فيكم قد يكون الإنسان في بعض البلدان، في بعض البلدان، وفي وسط رمضان ينتقل من بلد إلى بلد أخرى، فيختلف عنده بارك الله فيكم دخول وخروج الشهر. بمعنى البلد الأولى أتم شعبان 30، والبلد الثانية جعلوا شعبان 29 يوم، ماذا يصنع ويفعل الإنسان؟ صم مع الناس وأفطر مع الناس. ولكن لو كان مجموع الأيام التي صمتها 28 يوم، يلزمك أن تقضي يوما بعد رمضان، تصوم مع الناس وتفطر معهم. ولو أدى هذا في بعض الأحوال أن يصوم الإنسان 31 يوما، صم معهم وأفطر معهم ولا تخالف الناس، فإن الخلاف شر وفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. مسألة إخوان الكرام، استخدام المنظار لرؤية الهلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فرجل استخدم المنظار لرؤية الهلال، هل هذه الرؤية معتبرة؟ استخدم المنظار ورأى الهلال، نعم هذه الرؤية معتبرة ولا شيء فيها. ومن استخدم المنظار فلا حرج عليه، ولكن لا يجب علينا أن نستخدمه، لا يجب هذا الأمر وجوبا. ولكن لو استخدمته فلا شيء ولا حرج عليك، وإذا رؤي الهلال يصام بارك الله فيكم، إذا رؤي الهلال يصام بارك الله فيكم. أيضا إخوان الكرام، قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. طيب كم يكفي لرؤية الهلال؟ يعني حتى تكون هذه الرؤية معتبرة، هل لابد من شاهد ولا شاهدين؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. مذهب المالكية أخوان الكرام هو قول عند الشافعية لابد من شاهدين، إذا شهد شاهد واحد لدخول شهر رمضان أو خروج شهر رمضان تكون هذه الرؤية غير معتبرة وهذه الرؤية باطلة إخوان الكرام. قالوا ما الدليل على ذلك؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. معنى هذا الحديث إذا شهد شاهد واحد لا يجوز لكم ماذا؟ أن تبدأوا صيام رمضان. إذا شهد شاهد واحد لا يجوز لك أن تنهي صيام شهر رمضان. وذهب جماعة إخوان الكرام وهو قول عند الحنابلة وعند الشافعية أيضا أنه يكفي في دخول الشهر للخروج، دخول الشهر يكفي فيه شاهد واحد، أنه في دخول الشهر يكفي فيه شاهد واحد، وأما الخروج خروج الشهر فلا بد فيه من شاهدين. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. قال عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال، أي تحروا رؤية الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني صمته، وهو شاهد واحد رأي واحد، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. طيب عندنا مسألة إخوان الكرام، لو رأت المرأة الهلال، لو امرأة واحدة رأت الهلال، المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج من اعتبار رؤية المرأة، لا حرج من اعتبار رؤية المرأة، لا حرج من اعتبار رؤيتها. قال المؤلف بارك الله فيكم: فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. يوم الشك بارك الله فيكم هو يوم 30 من شعبان. هذا اليوم بارك الله فيكم نحن في ليلته نتحرى الهلال، يوم 29 جزما هذا اليوم لا يصام، لأن هذا اليوم إخوان الكرام يوم 29 التحري يكون في ليلة 30. هل تكون ليلة 30 هي الليلة الأولى من الشهر التالي أم تكون الليلة الأخيرة من الشهر الحالي؟ إذن يكون يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. هذا اليوم الليلة هذه بارك الله فيكم إذا حرصنا على رؤية الهلال ولكن لم نره لأننا وجدنا في السماء غيما أو وجدنا غبارا شديدا فماذا نصنع؟ ذهب بعض العلماء إلى أن يوم الشك هذا يوم 30 بارك الله فيكم إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو غبار هذا اليوم يصام، هذا اليوم يصام ويكون هو بارك الله فيكم غرة شهر رمضان، غرة شهر رمضان. استدلوا بارك الله فيكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فاقدروا له. اقدروا له قالوا معناها ضيقوا، من قدر عليه رزقه ضاق عليه الأمر، ضيقوا شهر شعبان. إذا ضيقنا شهر شعبان سيكون الشهر عبارة عن 29 يوم، هذا قول لبعض العلماء، والراجح والله تعالى أعلم وهو قول جمهور العلماء على اعتبار يوم الشك إذا غمي علينا هو اليوم 30 من رمضان، هو اليوم 30 من شعبان. ما الدليل على هذا؟ الدليل واضح وبين ونصف المسألة بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم ما تمكنتم من رؤية الهلال فأكملوا عدة شعبان 30. والحديث عند البخاري بارك الله في الجميع، الشاهد للحديث: فأكملوا عدة شعبان 30، ما تمكننا من رؤية الهلال كمل شعبان واجعل شعبان 30 يوم ورمضان يكون في اليوم الذي يأتي بعد اليوم 30 من شعبان، وهذا هو قول جمهور العلماء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. يتكلم المؤلف هنا عن مسألة النية في صيام شهر رمضان. النية في الصيام، النية ركن من أركان العبادة، لا تصح العبادة إلا بنية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب بارك الله فيكم، بخصوص الصيام، هل يجب أن أبيت صيام رمضان وتكون النية مبيتة عندي من الليل؟ نقول نعم، وسيأتي معنا دليل هذه المسألة. طيب هل لابد أن أبيت نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان، أم يكفي تبييت النية في أول يوم من شهر رمضان؟ لابد أولا من تبييت النية في صيام الفرض، لابد أولا من تبييت النية في صيام الفرض. واستدلوا بأثر حفصة رضي الله عنها قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قلت بارك الله فيكم أثر حفصة، لأن بعضهم يرويه مرفوعا، والراجح والله أعلم أن الرفع غير صحيح. ما معنى الرفع؟ منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. موقوف، موقوف على حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن أثر حفصة رضي الله عنها أنها قالت: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا بد من تبييت الصيام من الليل. بارك الله فيكم. طيب هل هذا يشمل الفرض والنافلة؟ نقول لا، النافلة أمرها مخفف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض زوجاته وطلب منهم طعاما فأخبرته بأنه لا يوجد عندها شيء، قال: فإني إذن صائم. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم نية الصيام في منتصف، أو يعني بعد طلوع الفجر، عقد النبي صلى الله عليه وسلم نية الصيام بعد طلوع الفجر. طيب هل لابد أن أبيت نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان، أم تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ قبل هذا يعني القولين بارك الله فيكم، لابد أن أبيت كل ليلة أم تكفي نية واحدة، وين صورة المسألة؟ يعني أين يظهر أثر الخلاف؟ واضح السؤال؟ القول الأول يقول لك لابد تبيت صيام كل ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر. القول الثاني يقول لا، يكفي أنك تنوي مرة واحدة في أول شهر رمضان فيشمل جميع شهر رمضان. طيب هل يظهر فيه ثمرة للخلاف يعني؟ تفضل. طيب غير هذا، تفضل. غير هذا أبو عبد الله، تفضل. ما يشترط أنا بيت النية بدون السحور؟ لا يشترط هذا الشيخ، قد أبيت النية بارك الله فيك بعد الغروب. دعي بارك الله فيك، بس وين أثر الخلاف؟ الثمرة وين تظهر؟ تفضل. إذا لا أقرب من هذا بارك الله فيك، إذا نام قبل المغرب، انتظر إذا نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، معي هذا ما بيت النية. واضح؟ الله يحفظكم. فهل صيامه صحيح أم باطل؟ هنا بارك الله فيك يظهر أثر الخلاف، وهذا أمر واقع جدا بارك الله فيكم. رجل يأتيك أحيانا خاصة في ليالي الصيف عندما يقصر الليل جدا، يأتي بعضهم مرهقا جدا ومتعبا جدا من عمله، فينام مثلا قبل أذان المغرب بربع ساعة ولا يستيقظ، وهذا يقع عند بعض الناس، إلا بعد أذان الفجر. فهنا يظهر أثر الخلاف في هذه المسألة. والراجح والله تعالى أعلم إخوان الكرام أنه تكفي للإنسان نية واحدة في أول الشهر، أنه تكفي للإنسان نية واحدة في أول الشهر، لأن صيام رمضان إخوان الكرام عمل واحد لجميع الشهر، كما الحج بارك الله فيكم. فالحج عمل يقع في هذه الأيام الفاضلة من أيام ذي الحجة، فلا يشترط بارك الله فيكم أن ينوي الإنسان عند كل نقطة أو كل مسألة من مسائل الحج، والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا الاحتياط بارك الله فيكم أن يستحضر الإنسان النية، ولو يعني النية بارك الله فيكم في أي جزء من أجزاء الليل. وطبعا تبييت النية لا يشترط أن يكون باللسان، بل لا يجوز أن يصح ولا يجوز أن يكون باللسان، نويت أن أصوم يوم غد. من يذكر في بعض خاصة كبار السن كانوا إذا صلوا صلاة العشاء هتف بعضهم وقال يرحم الله من نوى صوم غد، فكلهم يقول نوينا أن نصوم يوم غد. هذا مستند على قول فقهي بارك الله فيكم أنه لابد من تبييت النية لصيام كل يوم من أيام رمضان، ولكن نية إخوان الكرام مجرد أن يأتي الأمر على قلب الإنسان هذه نية، فلا يشترط أن يتلفظ بها الإنسان أو يعني يأتي بشيء معين، ولكن مجرد أن يمر هذا الأمر على قلب الإنسان فلا، فهذه تعتبر إخوان الكرام من النية المبيتة بإذن الله سبحانه وتعالى. خل أسأل بعد الشيخ. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وذكر إخوان الكرام ابن عبد البر فائدة أن الأحاديث والآثار الواردة في تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. ما معنى المتواترة هنا إخوان الكرام؟ معناها والله تعالى أعلم متكاثرة، معناها متكاثرة. طيب، عندنا الآن مسألة ونقطة. تعجيل الفطر أن يفطر الإنسان بارك الله فيكم عندما يجب أو عندما ينتهي وقت الصوم. ومتى ينتهي وقت الصوم؟ إذا غاب قرص الشمس ولا علاقة بوجود النور في الجو، لأن إخوان الكرام إذا غاب قرص الشمس قد يبقى شيء من النور بارك الله فيكم، لا عبرة بهذا النور، فإذا غابت دائرة الشمس أفطر الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. ولو طبق الإنسان هذه القاعدة النبوية لارتاح راحة عظيمة. إذا كنت في الصحراء وحدك مثلا ولا يوجد عندك بارك الله فيك مكان تسمع فيه الأذان، فالعبرة عندك بقرص الشمس. إذا كنت في الجو، بعض الناس يقول لك يا أخي في الجو ما نعرف متى يؤذن علينا أذان المغرب، انظر إلى قرص الشمس، إذا رأيته بالفعل قد غاب فيجوز لك أن تفطر. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا في البحر في مكان بعيد ورأيت قرص الشمس قد غاب أمامي، يجوز لك أن تفطر وعجل الفطر بارك الله فيك. مع التنبيه على نقطة ومسألة: لا ينبغي لبعضهم بارك الله فيكم أن يجتهد اجتهادات من عنده فيظن بأن قرص الشمس قد غاب وهو لا يعرف في مثل هذه المسائل. يعني هو وراء الجدار في المنزل يقول ما أرى قرص الشمس. نعم أكيد قرص الشمس ما تراه، لكن قرص الشمس ما غاب، قرص الشمس موجود، فلا يجوز لك أن تفطر. وهذه مسألة لا بد على الإنسان أن يتقي الله ربه وأن لا يستعجل في مثل هذه القضايا. وأيضا بارك الله فيكم بعضهم يشغب على العامة، يقول لهم يا أخي الأذان هذا أذان غير صحيح، والمسألة قد أذن من وقت طويل وغيره، لا تشغب عليهم وأنت لا علم عندك ولا دراية بمثل هذه المواضيع، فالإنسان يتقي الله عز وجل. وأيضا هذه المسألة تنفع سكان بعض الأبراج العالية، رجل مثلا في الطابق 150 الأذان عنده ما يكون كالأذان عندما يكون الرجل في الطابق الأرضي، الوقت يختلف، من الذي يصوم أكثر؟ الذي يكون في الأعلى يصوم أكثر، بارك الله فيكم. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه ويحتاط. طيب، عندنا مسألة أخرى، رجل سلمكم الله أذن عليه المغرب، ووقت الأذان بارك الله فيكم تناول شيء من الطعام ثم أقلعت الطائرة، فلما أقلعت وجد الشمس لم تغرب بعد، وهذا يقع إخواني الكرام وأمر وارد جدا، فهل يمسك وهل يبقى على صيامه؟ لا، انتهى وقت الصيام بالنسبة له وصيامه صحيح، ولا شيء ولا حرج عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تعجيل الفطر. وأيضا إذا سمعت المؤذن أفطر مباشرة، إذا سمعت المؤذن أفطر مباشرة، لأن الآن إخوان الكرام الغالب أن الأذان يكون إما متوافق مع غروب الشمس أو يكاد يكون الفارق يسيرا جدا، يعني حتى يكاد لا يذكر هذا الفارق، فالإنسان يسعه ما وسع الناس. قال: وتأخير السحور، ما الدليل على هذا؟ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. والحديث واضح جدا أن هدي الصحابة الكرام كان تأخير تناول أكلة السحر، بدليل أنهم لما تسحروا خرجوا بعد ذلك إلى أداء الصلاة وأذن عليهم المؤذن. فإذا يستحب لنا أن نؤخر السحور. وللأسف الشديد تعجيل الفطر يطبقه كثير من الناس، بل كل الناس إن شاء الله، ويحرصون على ذلك حرصا عظيما. والسبب عند بعضهم تطبيق السنة إن شاء الله، وأحيانا النهم لموضوع الأكل، وهذا طيب، وانظر إلى رحمة الله عز وجل بنا في هذا الدين، تأكل الطعام ولك أجر، هذا توفيق من الله عز وجل. ولكن تأخير السحور والله إخوان الكرام يكاد يكون موضوع السحور نفسه من السنن المهجورة عند كثير من الناس، لا يتسحر. تقول له: يا أخي ما تتسحر؟ يا أخي أنا أتسحر الساعة 12. لا يسمى سحور، السحور أكلة السحر، الأكل والطعام الذي يكون في آخر الليل، بدليل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت أنهم تناولوا الطعام ثم بعد ذلك خرجوا إلى السحور. ولولا إخوان الكرام أن أهل العلم يرون أن تناول السحور من السنن، من تأمل الأحاديث يقول بأن تناول السحور من الواجبات، ولكن طبعا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلذلك لابد أن ننتبه لهذه السنة النبوية العظيمة. قال بارك الله فيكم عمر بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. طيب، نرجع قليلا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. تسحر ثم خرجوا لصلاة الفجر، يعني أخر السحور إلى أذان الفجر. بعض الناس يجعل فاصلا بين السحور وبين أذان الفجر يسمونه وقت الإمساك، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا أذن انتهى الأمر، إذا لم يؤذن يجوز لك أن تتناول الطعام والشراب. طيب، عندنا مسألة ونقطة، العبرة بارك الله فيكم بأول الأذان، فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على دين الله عز وجل. بعض الناس إذا سمع المؤذن يؤذن، الآن هو لم يأكل شيء، يقولك يا أخي العبرة بنهاية الأذان، فيجلس يتناول الطعام إلى أن ينتهي المؤذن من أذانه، وهذا الأمر فيه تعد واضح، ولا يجوز له هذا الصنيع، ولا يجوز له هذا الصنيع. فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان ويحتاط. بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، إذا أذن المؤذن وكان الإنسان يتناول شيئا من الطعام ماذا يصنع؟ المسألة فيها خلاف، الراجح والله تعالى أعلم أنه يتوقف ولا يكمل، وهذه مسألة لابد أن ينتبه لها الإنسان. طيب، قال يقول بعضهم إذا أذى، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه. الراجح والله أعلم أن هذا الخبر معل، إن هذا الخبر معل، فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان ويحتاط. بارك الله فيكم. فالأمر عظيم والأمر جليل، فلذلك لا بد علينا من الانتباه والاحتياط. نعم، في حالات مخصوصة بارك الله فيكم وأوضاع معينة، قد يقال لبعضهم إذا تناول الطعام مثلا والمؤذن يؤذن بأن صيامه صحيح ولا حرج على الإنسان في ذلك، ولكن في حالات معينة قد يكون هذا الأمر سببا لبطلان الصيام، فانتبهوا رعاكم الله عز وجل. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وإن شك في الفجر فلا يأكل. رجل استيقظ من النوم لا يدري هل أذن أو لم يؤذن، خاصة في الأزمان الماضية ما كان عندهم الساعات، ما كان عندهم منبهات، ما يعرف الرجل أذن لم يؤذن للصلاة، فهذا ماذا يصنع؟ يقول المؤلف لا يأكل. وهذا أخواني الكرام حكي عن الإمام مالك أنه كره له أن يتناول الطعام، قال بعضهم كره كراهة تنزيه، وقال بعضهم كره يعني كراهة تحريم، هذا قول عند الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. طيب، ما الدليل على كلامهم؟ يقولون الصيام، وهذا قول من يقول بوقت الإمساك، لا بد أن يستوعب النهار، ومن الصعوبة الصيام يعني لا بد أن يستوعب النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من الصعوبة بمكان أن يكون هذا الأمر دون وجود جزء من الليل ولو كان يسيرا في البداية، وجزء من الليل ولو كان قليلا في النهاية، هذا كلامهم، لكن هذا كلام في مقابل الدليل. فمن شك في طلوع الفجر يجوز له أن يأكل ويشرب، قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلذلك بارك الله فيكم حتى يتبين، حتى يتبين الإنسان ويكون على يقين. لكن أنبه على نقطة وعلى مسألة، الحيل إخوان الكرام والحيل المذمومة من أخطر وأشنع الذنوب والعياذ بالله، أن يتحايل الإنسان ويظن أنه يخادع الله سبحانه وتعالى، يستيقظ بعضهم ويشك فعلا بأن الفجر قد طلع، يقول لك لن أنظر في الساعة، سأذهب وأتناول الطعام وبعد ذلك أنظر في الساعة، وهذا والله إخوان الأفاضل من الذنوب الخطيرة ومن التلاعب الكبير. يعني يذكر عن بعضهم، هل أتى بعضهم الحرام الصريح بدل أن يتحايل على دين الله عز وجل؟ هذا أمر عظيم والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يتحايل وأن يتلاعب على دين الله سبحانه وتعالى. تخادع من؟ الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا كلام طبعا إخوان الكرام من أعظم الباطل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة أخرى، إذا شك في غروب الشمس المسألة الأولى شك في طلوع الفجر، ما درت فجر طلع ولا ما طلع، قلنا يجوز له أن يأكل. المسألة الثانية شك في غروب الشمس، ما يدري الشمس غربت أو لم تغرب، ماذا يصنع؟ يجوز له أن يأكل أو لا يجوز؟ مع الدليل طبعا. فضل، يجوز ولا ما يجوز الآن؟ ليه؟ طيب أحسنت، فضل، يفطر. دليل بس المسألة مختلفة يا أخ مايد، المسألة مختلفة تماما. لا تفضل، ما سمعت؟ تفضل. طيب مش قلت شكيت؟ كما أني في البداية شكيت يجوز الطعام، في النهاية إذا شكيت هو يقول يجوز أيضا تناول الطعام.
الشخص يشوف الليل،
لا شك الشيخ ما يشوف الآن، يقول شك ما درى هل غربت ولا ما غربت، لو كان يدري طبعا ما صار شك. فهمت علي؟ طيب اكتفي هنا. طبعا بارك الله فيكم، لا يجوز له أن يفطر، ولو أفطر فقد خرم يوما من شهر رمضان، قد خرم يوما من شهر رمضان، وحكي الإجماع على أن عليه القضاء. من لم يحكي الإجماع أن عليه القضاء، يعني من خالف ونقض الإجماع قال لا يجب عليه القضاء لأنه رآه قد أفطر متعمدا في نهار رمضان، معي بارك الله فيكم؟ بعض العلماء قال ما يقضي، ليش كلامه ما يقضي لأن الصيام صحيح، لا ما يقضي لأنه قد أفطر متعمدا في نهار رمضان والعياذ بالله. طيب لماذا نقول هذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت الآن في نهار، لا تنتقل عن هذا النهار إلا بيقين. في البداية قلنا أنت الآن في الليل، لا تنتقل عن هذا الليل إلا بيقين، كذلك في النهار لا تنتقل عنه إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك. أما هنا بارك الله فيكم، طيب قد يقول قال حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم، ما انتقلوا عن اليقين إلا بيقين، معي؟ رأوا بأن الغيوم كثيرة وما شكوا هنا، قالوا خلاص انتهى وقت الصيام، ما عرف نهائيا، فصار اليقين عندهم أن اليوم قد انتهى، فلما أفطروا تبين لهم أن الشمس لم تغرب بعد ذلك، معي بارك الله فيك. فإذا هنا بارك الله فيكم لا يجوز للإنسان أن يفطر، يعني رجل كان في الطائرة وشك هل غربت الشمس أم لم تغرب، لا يجوز لك أن تفطر حتى تتيقن، لا يجوز لك أن تفطر حتى تتيقن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. صيام يوم الشك يوم 30 بارك الله فيكم من شعبان، الراجح والله أعلم أن صيامه لا يجوز، لا يجوز صيام هذا اليوم. رجل يقول لك أنا خلني أصوم يوم 30 شعبان احتياطا، كان رمضان ترى أنا صايم رمضان، ما كان رمضان هذا نفل وقرب أتقرب بها إلى الله عز وجل، لا يجوز له مثل هذا الأمر. طيب ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، يعني رجل متعود أن يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الشك يوم الاثنين، فقال لك أنا سأصوم يوم الاثنين لأني متعود على صيام الاثنين والخميس، ليس لأجل أني سأحتاط لرمضان، يجوز ولا حرج. رجل متعود أنه يصوم يوم ويفطر يوم وصادف اليوم الذي سيصومه أنه يوم الشك من رمضان، يجوز ولا حرج. رجل مثلا متعود أن يصوم الأيام البيض، فصادف يوم الشك، يصح شيخ؟ يصح ها؟ يصح أيام البيض؟ كيف الأيام البيض بارك الله فيكم؟ واحد يقول لك طيب إذا كان أول شوال في الأيام البيض ما يستوي، لأن في وسط الشهر، وأول شوال أول رمضان في أول الشهر، معي بارك الله فيكم؟ فانتبهوا. طيب بعضهم إخواني يسرح كثيرا، والتركيز مطلوب، التركيز مطلوب. طيب فإذا كان الإنسان مثلا يصوم صوم، يصوم يوم يفطر يوم، المرأة تريد القضاء، واحدة بقى عليها صيام يوم رمضان الماضي وقالت إن غدا ما كان رمضان سأصوم هذا اليوم، لا حرج عليها ولا شيء عليها في ذلك. وأما الصيام لأجل الاحتياط من رمضان فهذا لا يصح بارك الله فيكم. قال ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضي. رجل إخوان الكرام استيقظ في الصباح وهذا اليوم هو يوم الشك، وهو لا يدري هل هذا اليوم من رمضان أو من غير رمضان، لأنه يوم الشك، وهو لم يتناول الطعام، وأيضا ما عنده علم. فيقول المؤلف هنا لابد أن يمسك هذا الإنسان عن تناول الطعام إذا تبين أن هذا اليوم من رمضان، يمسك إلى الغروب، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم ولا يكون هذا اليوم مجزئا له. واضحة المسألة؟ واضحة؟ ها؟ طيب يوم الشك يوم 30، واحد إخوان الكرام نام من بعد صلاة العشاء، نام من بعد صلاة المغرب مثال، يعني كان مسافر جمع وقصر الصلاة ونام من بعد صلاة المغرب وما سمع أي خبر، خاصة بالنسبة للأزمان الماضية، وما استيقظ بارك الله فيكم إلا عند إقامة الفجر، ما يدري الآن هل هذا اليوم الآن واحد رمضان أو هو 30 من شعبان. فالمؤلف قال إن تبين له أنه من رمضان ماذا يصنع؟ لابد عليه أن يمسك إلى الغروب، وبعد رمضان يقضي الصيام هذا اليوم ولا يجزي عن رمضان. لماذا؟ لأن النية ما كانت عنده، ما كان عنده نية الصيام. والراجح والله تعالى أعلم بأن الصيام صحيح، بأن الصيام صحيح. ما الدليل؟ يوجد دليل بس التعليل بارك الله فيكم ما كان عنده علم، ما يعلم الرجل، تبيت النية في حال العلم، هذا رجل ما عنده علم ما يعلم بارك الله فيكم، فلا شيء ولا حرج عليه. الدليل بارك الله فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض على الصحابة صيام يوم عاشوراء قال من أصبح صائما فليتم صومه، دعوه يكمل الصيام، ومن أصبح مفطرا ما كان صائم فليتم بقية يومه، يعني يكمل الصيام ويتم صيام باقي اليوم. واضح؟ قال من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يمسك من الآن ويكون صومه مجزئا بإذن الله عز وجل. طيب صورة المسألة أيضا، رجل أسلم في وسط النهار في رمضان، ماذا يصنع؟ يمسك من الآن ويكمل الصيام ولا قضاء عليه. رجل، وهذا يقع أخوان الكرام، كان في غيبوبة واستيقظ في وسط اليوم في رمضان، يمسك من الآن ويكمل الصيام ولا شيء عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. وهذا هو الصواب، فلا دليل على أنه يمسك بقية اليوم. رجل كان في سفر ومصى، تناول الطعام والشراب، وصل إلى بيته الساعة 12 ظهرا، وصل إلى محل إقامته. فبعض العلماء يرى بأنه لا بد أن يمسك إلى غروب الشمس، والراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه أن يمسك ويأكل ويشرب، ولكن طبعا دون مجاهرة منه بذلك. الناس ما تعرف أن أنت كنت مسافر وجئت وأقمت، فلذلك لابد على الإنسان أن يراعي حرمة شهر رمضان ولا يجاهر بذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. ومن أفطر ساهيا، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. عندنا الآن عدة مسائل. من أفطر في صيام النافلة، هل يجب عليه أن يقضي صيام هذا اليوم؟ رجل متعود أن يصوم الاثنين والخميس، أفطر يوم الاثنين، هل يجب عليه أن يقضي يوم مكان هذا اليوم؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح والله تعالى أعلم عدم القضاء. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما، قدم على زوجاته بعض زوجاته فقالت: يا رسول الله أهدي لنا حيس نوع من أنواع الطعام، فأكله مع أنه كان صائم صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه قضى صيام هذا اليوم. وورد أيضا هذا عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالأسانيد الصحيحة. طيب، من أفطر ناسيا، يعني الرجل في صيام النافلة كان ناسيا فشرب شيء من الطعام، أو شرب شيئا أو فأكل شيء من الطعام، أو شرب شيئا، شرب شيء من الطعام، يصح؟ يصح هذه المرة؟ يصح. الدليل، يعني الطعام يسمى شراب؟ لفظ الطعام يطلق على الشراب؟ ها، غير زمزم. زمزم يقول لك مخصوص، أبو حامد يقول لك مخصوص، تفضل. ومن لم يطعمه فإنه مني، قال عن الماء، سماه ماذا؟ طعام. ولا شك ولا ريب أن الماء طعام يغذي الإنسان، والإنسان ممكن يأكل، يدع تناول يعني الطعام، الأكل يعني إخوان الكرام، فترة طويلة، ولكن الماء لا، لا يمكن، هو أهم من الطعام، هو أهم من الطعام يعني المأكول. طيب، من أفطر ناسيا، ذهب بعض العلماء إن أفطر ناسيا في الفريضة لا بد عليه من القضاء، وإن أفطر ناسيا في النفل فصيامه صحيح. وطبعا إخوان الكرام هذا التفريق لا دليل عليه. طيب، ما الدليل على أنه لا يفطر سواء كان فريضة أو نافلة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من نسي وهو صائم، لاحظ أي صيام، ثم أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فليتم صومه، النافلة يتمه، الفريضة يتمه، فإنما أطعمه الله وسقاه في الفرض أو في النافلة. يعني واحد كان في الفريضة نقول، في النافلة نقول إنما أطعمه الله وسقاه. طيب، إذا كان في الفريضة ما في حرج إخواني الكرام، لا يوجد لا شيء في ذلك، لكن عندنا مسألة. رجل تناول الطعام وهو ناسي في صيام رمضان، وفي وسط التناول تذكر، ماذا يفعل؟ يتوقف مباشرة، فإن أكل وهو متعمد بطل صيامه. رأينا رجل يأكل في نهار رمضان ناسيا، لابد أن ننبهه ونذكره بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس غد. وقت الأذان محمد أظن، الأسئلة بعد الأذان، الأسئلة بعد الأذان. طيب، من كان عنده سؤال يتفضل، بقي دقيقتين فيما يتعلق بموضوعنا، بارك الله فيكم، تفضل. حفصة،
ألا يظن حكم الرفع أن يتعلق بالإنسان تحتاج إلى وحي؟
قد يتنازع فيها الرأي، يقول بخصوص أثر حفصة، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ألا يكون هذا مرفوع يعني من الموقوف الذي له حكم الرفع؟ قد يكون في هذا الكلام، بارك الله فيك، لكن إذا قلنا موقوف وأثر عن حفصة لا يعلن لها مخالف يستدل به، لا إشكال يعني. فضل. يلفظ الشيخ، من أذن عليه الفجر وهو يتناول الطعام يلفظه، بارك الله فيك، يلفظه لا يأكله، يلفظه الشيخ، يتفله، بارك الله فيك، لا يأكله، سلمك الله. فضل. كل من صدق عليه أنه ناس فهو ناس، معي؟ سواء أكل وجبة أو أكل شيئا قليلا، ولو كان الإنسان متعودا على الصيام كما روي عن بعضهم في الغالب لم ينسى إذا كان متعودا. فضل. يسأل أحد الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، إذا كان في بعض البلدان، وهذا يقع إخواني الأفاضل، بالفعل يؤذن المؤذن عندهم بليل، يعني ما عندهم تحري ولا عندهم ضبط لمثل هذه المسائل، يؤذن الفجر، بارك الله فيكم، نفترض قبل أذان الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة، وهذا قد يقع في بعض البلدان وموجود بالفعل في بعض الأماكن هداهم الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب ولو بعد الأذان إذا كان هذا الأمر متيقن ومجزوم به، إذا كان هذا الأمر متيقن ومجزوم به. وأما إخوان الأفاضل أن تكون مثل هذه المسائل مجرد اجتهادات وآراء شخصية لا يصح مثل هذا الكلام. قال لي مرة الشيخ الفاضل سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، قال كتب لي أحدهم كتابه وقال يا شيخ أنا توصلت إلى أن وقت أذان الفجر غير صحيح. فقلت طيب أعرض هذه على الإفتاء وهات لي نسخة من البحث الذي عملته. قال ما قرأت البحث في أول الأمر، انشغلت ببعض الأمور، ثم بعد ذلك وجدت ساعة من الوقت فقرأت بحث هذا الإنسان. قال فلما التقيت به قلت له أنا قلت لك اعرض بحثك على الإفتاء، ولكن بعد أن قرأت بحثك أقول لا يجوز لك أن تعرضه على الإفتاء لأنه ساقط من الأصل. فلانتبه إخواني، بعض الناس والله يشغب على العامة وهو لا يعرف حتى أبجديات المسائل في المواقيت، فليس كلامنا عن القيل والقال الذي ينشره بعضهم، لا، ولكن كلامنا عن شخص مثلا عرف هذا الأمر في دولة من الدول أن الأذان قبل الفجر بنصف ساعة وهذا أمر مجزوم به، فهنا بارك الله فيكم ننتقل إلى يعني أن هذا الأذان لا يلتفت إليه ويجوز الإنسان أن يأكل وأن يشرب ولو كان بعد هذا الأذان، فينتبه لذلك، بارك الله فيكم. تفضل. ما عندي علم، ما عندي علم. تفضل.
بالنسبة للصيام والقضاء،
كل صيام واجب لابد فيه من تبييت النية، كل صيام واجب. يسأل الأخ، لأن بعض الأخوة ما سمع السؤال لذلك أنا أعيده، بالنسبة للصيام القضاء هل يجب فيه تبييت النية؟ كل صيام واجب لابد فيه من تبييت النية، بل بعض أهل العلم يرى أكثر من ذلك فيقول كل صيام مخصوص وإن كان نافلة لا بد فيه من تبييت النية إذا أردت أن تدرك الأمر المخصوص. مثلا صيام يوم عرفة، يقول لك ما تعقد الصيام من وسط النهار، وإنما تكون النية موجودة من قبل. صيام مثلا ست من شوال، يقول هذا بعض العلماء، يقولون ومنهم الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، يقول الصيام المخصوص لا بد فيه من تعيين النية من قبل. طبعا لا يعني هذا أن من صام مثلا يوم عرفة ولم ينوي النية من الليل أن الصيام باطل، لا يعني هذا، ولكن يقول الشيخ من بيت النية من الليل فأجره أعظم، فهذا الأمر ينتبه له. تفضل شيخ إبراهيم. أحسنت أخوان الكرام، تفطر على الأذان في المحل الذي أنت موجود فيه. فعلا بعض الناس يسمع الإذاعة، وتكون مثلا الإذاعة هذه إذاعة الشارقة وهو في السلع، المسافة تقريبا 5 دقائق، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. طيب، من أفطر قبل غروب الشمس بدقيقة صيامه صحيح أم باطل؟ باطل. قبل أن تغرب الشمس بدقيقة صيامه باطل، هذا شرع الله عز وجل. رجل بارك الله فيكم وهو صائم تعمد أن يشرب قطرة واحدة من عصير، صيامه باطل. فالمسألة لابد أن ينتبه لها، والأمر هين والأمر يسير، ولكن عجلة بعض الناس مهلكة، والله المستعان. تفضل. يظهر لي والله أعلم أنه يتوقف الشيخ هنا. ما أستطيع أقول بأن الصيام باطل ويقضي هذا اليوم، لكن نوصيه وصية جازمة لا تعد إلى مثل هذا، لا تعد أبدا لمثل هذا، أن التهاون في مثل هذه الأمور. شخص يقول لك أنا أول ما سمعت الله أكبر شربت، الثاني سيأتيك في وسط الأذان، والثالث سيأتيك في آخر الأذان، والرابع سيأتيك بعد الأذان ب10 دقائق، وهكذا ينفتح باب التساهل على الناس، والله المستعان. تفضل. ما سمعت. من أسرة نصرانية بسبب؟ طيب، شخص من أسرة نصرانية لا يستطيع الصيام بسبب منع أهله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا شرع الله، لا يجوز له أن يطيع والده ووالدته في ترك ركن من أركان الإسلام. لو كانت المسألة سنة صيامة اليوم عرفة نقول له لا تصل، لكن صيام رمضان هذا شرع الله. ولو قال لهم مثلا يعني سألوه أنت صائم، فورى عليهم لست بصائم، أي لست بصائم عن الكلام، وخرج من أذان الفجر ورجع إلى أذان المغرب، فالأمر هي حتى لو كان أذى عليه، بارك الله فيك، حتى لو كان أذى عليه الأذى يحتمل، الصحابة أوذوا إذاء عظيم، حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر كما ثبت عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا تفضل شيخ. كنت معنا الشيخ، تكلمنا عنها هذه المسألة. نعم بارك الله فيك، تصوم، الحديث واضح، إذا وافق يوم الشك صيام الاثنين والخميس، والإنسان كان يصوم الاثنين ويوم الشك كان يوم الاثنين فصامه، طيب لا حرج عليه، الحديث نص، إلا أن يكون في يوم كان يصومه أحده. معي بارك الله فيك. هنا تفضل. لا يبطل الصيام، لا تذوق الطعام أثناء الصيام لا يبطل الصيام، لكن تذوق عن تذوق يختلف، بارك الله فيك، بعضهم ما يتذوق ترى، بعضهم يبتلع، فهذا مبطل للصيام. هنا ما سمعت شيء؟ تفضل تفضل شيخ.
كلاهما يعني معبر عن شعيره، في الأذان تقبل شهادة الواحد والحديث اللي ذكرته حضرتك في بداية كلامك لما ذكرت أن صوموا كلوا واشربوا حتى يؤذن دون مكتوب، هذا دليل شهادة واحد على دخول اليوم، فلماذا لا تعتبر في الرؤية؟
القياس بين العبادات ما يصح إلا بضوابط معينة، وهنا ورد النص كلوا. دقيقة انتظر الشيخ، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، شخص واحد. وفي الصيام فإن شهد شاهدين معي بارك الله فيك، ثم جاء خبر ابن عمر فاقتصرنا على واحد معي بارك الله فيك. طيب في الإفطار يبقى الخبر على ما هو عليه من وجوب الشاهدين معي بارك الله فيكم. فالعبرة بالنص، العبرة بالنص. نعم نعم هذا هو. تفضل تفضل.
الإسراء المعلوم الفرق بين رؤية الهلال ووجود الهلال عند يعني رؤية الهلال هذه لمن يرى الشخص ذاته، طيب بالنسبة للآخرين هذا وجود هلال وليس رؤية الهلال اللي ما شافوش، هذا هل تعتبر فيه شهادة اثنين أم لابد على قول مالكية تعتبر
كمان؟ وضح سؤالك رعاك الله.
الفرق بين الرؤية والوجود في الهلال، فرؤية الهلال هذا الشخص يرى بعينه، أما وجود الهلال لمن لم يرى لمن لم يشاهد فهو يعرف من خلال إما من خلال السلطان أو من خلال الآخرين بإخباره، فهل يكتفي من لم يرى الهلال بكلمة بشهادة واحد رأى الهلال بشهادة اثنين رأى الهلال أم؟
إذا كان رؤية الهلال يحتاج له واحد فوصول الخبر بصيام رمضان لا حرج فيه معي بارك الله فيك؟ لا لا ما في حرج، يعني الآن هذا من باب أولى يعني دخول شهر رمضان رؤية الهلال هذا الأمر العشير الذي يعني حقيقة في أحد منكم رأى هلال رمضان بعينيه؟ أنا أسألكم سؤال، في مرة أحد رأى منكم هلال رمضان بعينيه؟ رأيته؟ كم مرة؟ مرة واحدة، يعني هذا إن وقع في العمر مرة فهذا يكتفى فيه بشاهد واحد معي بارك الله فيك. فأن نخبر الناس غدا رمضان هذا أمر سهل جدا بارك الله فيك، هذا أمر سهل للغاية.
قال في شرح رسالة فواكه التوالي في كفاية الطالب المبالغ عن شرح رسالة من زيد القروي، قال الشارح لا يعتنى في محل لا يعتنى فيه بالهلال، تكلم عن المحل الذي يعتنى فيه بالهلال والمحل الذي لا يعتنى فيه
من ناحية صوم يوم الشك يعني؟
نعم.
من ناحية صوم يوم الشك؟
بس في رؤية الهلال، ما زال نتكلم في رؤية الهلال، فيقول إن في المحل الذي لا يعتنى فيه برؤية الهلال تكفي شهادة الواحد، وفي المحل الذي لا يعتنى فيه لماذا هذه التفرقة؟ لا يعتنى فيه برؤية الهلال لا
جي. جي. يذكر الأخ الكريم أن يذكر بعض الشراح في المحل الذي يتحرى فيه الناس رؤية الهلال يكتفى فيه بشاهد واحد، في المحل الذي لا يعتنى فيه برؤية الهلال لا بد من شاهدين. هذا التفريق إخوان الكرام يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه وقال يعني جاء حديث عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بصيامه، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، والتفريق هذا يعني لا دليل عليه، التفريق هذا لا دليل عليه. كم بقي على الإقامة؟ 10 دقائق. 5. طيب قبل هذا الشيخ أنا في بالي شيء. طيب إخوان الأفاضل، أيام يسيرة تفصلنا عن رمضان، والسعيد الموفق إخوان الكرام من يغتنم الآن شهر شعبان في تعويد النفس على الطاعات. كان بعض السلف يسمي شهر شعبان شهر القراء. ما معنى شهر القراء؟ شهر قراءة القرآن. طيب كيف قراءة القرآن؟ لأن النفس إن تعودت الآن على قراءة القرآن فدخل عليها رمضان يسهل عليها هذا الأمر جدا جدا، وأما إذا الآن تعودت على التراخي والكسل إذا جاء شهر رمضان إلى أن تتعود على الطاعة قد يمضي عليها جزء كبير من الشهر ولم تألف النفس الطاعة. فينبغي والله علينا أخوان الأفاضل أن نغتنم هذه الأيام حتى تتعود نفوسنا على طاعة الله. طبعا المسلم أصلا طيلة السنة يكون متعود على الطاعة، ولكن لتراخينا نسأل أن يلطف بنا، نجتهد حتى إذا جاء رمضان تكون الطاعة سهلة وميسرة على الإنسان. ثم أيضا إخوان الأفاضل قراءة القرآن في رمضان، والله هذا أمر مهم جدا، من حيل الشيطان في صد بعض الناس عن قراءة القرآن. يقول له حفظ القرآن أنفع من قراءة القرآن، هل في هذه المسألة شك؟ أجيب إخواني لا، نعم الحفظ أنفع، لأن الحفظ قراءة وزيادة على القراءة، الحفظ قراءة وزيادة على القراءة. ولكنك تجد هذا الإنسان في رمضان لا يحفظ حتى في اليوم الوجه الواحد، فلا هو بالذي حفظ شيئا من القرآن ولا هو بالذي قرأ القرآن، وهذا تقصير عظيم. لذلك ما كان يروى الذي يروى عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون القرآن بعضهم في رمضان في اليوم يختم ختمة كاملة، ترى هذا لا حرج فيه. اغتنام الأيام الفاضلة في قراءة القرآن، ولو ختم الإنسان في اليوم ختمة واحدة لا حرج على الإنسان في ذلك. فقد صح عن عثمان إخواني أنه كان يقوم القرآن كله في ركعة واحدة، هذا صحيح وثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يظن به أنه إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة متأنية وقراءة طيبة وحسنة. طيب قد يقول قائل معقول الإنسان يختم في اليوم ختمة؟ الذي يروى عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان في اليوم ختمة وفي الليل ختمة، معقول هذا الأمر؟ نفوسنا ما تعودت على الطاعات فنستثقل هذا الأمر، ولو تعودت نفوسنا على الطاعات لرأينا بأن الأمر هين ويسير. يعني ختمة كاملة لبعض القراء، ختمة كاملة لبعض القراء مع حذف الفواصل تكون عبارة عن 16 ساعة وهو في الصلاة. ما عبارك الله فيكم؟ واضح مايد؟ إذا حذفت الفواصل التكبيرات وغيرها تكون عبارة عن 16 ساعة، ما تستغرق 24 ساعة. يعني هذا أمر ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ولكن النفوس إخوان الكرام. طيب قد يقول قائل عندنا أعمال، عندنا وظائف. لا تعرف، الشافعي بشر، والأئمة منذ قديم الزمان وحديثه بشر، عندهم أعمال، عندهم ارتباطات. ولكن إخوان الأفاضل من أعظم صوارف الإنسان عن الخير في رمضان كثرة السهر والمجالس التي لا أكون لا نفع فيها، المجالس التي فيها الضرر والعياذ بالله. لأن بعض الناس إخواني اللهم أجرنا وعافنا واهدنا جميعا، ليالي رمضان عندهم مجالس شرقا وغربا ومجالس لا ترضي الله عز وجل، فيقول لك يا أخي رمضان ليس له طعم، هو يقول هكذا. نقول لا، أنت ما أقبلت على الخير، ولو أقبلت على الخير لما وجدت من نفسك مثل هذا الفتور في طاعة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.